بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله تعالى، هو كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ومع اللقاء السابع بعد المئة الأولى في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع معركة بدر الكبرى. في اللقاء الماضي انتهينا من مشهد فرار إبليس عليه لعنة الله من ساحة المعركة، وكان قد تشبه بسراقة ابن مالك، أي جاء في صورة سراقة ابن مالك. فما أن رأى نزول الملائكة تؤيد أهل الإيمان يوم بدر إلا ونكث وفر هاربا، وقال كما يحكي القرآن: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فبعد فرار إبليس بهذه الصورة لا شك أن هذا أثر على نفسية المشركين، خاصة أنه جاءهم في صورة رجل فارس هو سراقة ابن مالك، وكان قاطعا للطريق وكان مهاب الجانب. فعندما يفر مع بداية القتال وبداية المعركة، فهذا يدل على أن الأمر ليس بالسهل، فيؤثر على نفسية الجيش الذي هو فرد من أفراده، وبدت أمارات الفشل والاضطراب في صفوف المشركين. ولكن تعالوا بنا لنرى صمود أبي جهل. رغم هذا كله، أبو جهل فرعون هذه الأمة عليه لعين الله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم، كان صامدا في هذه المعركة. يقول المصنف رحمه الله في هذا العنوان: صمود أبي جهل. أما الطاغية الأكبر أبو جهل، فإنه لما رأى أمارات الاضطراب في صفوفه حاول أن يصمد في وجه هذا السيف، حاول أن يصمد، لأنه جاء متغطرسا متكبرا، فكيف يعني الآن يخور أو يجبن؟ رغم أن الجبن يملأ القلب، لكن الهيبة والسيادة أحيانا تورط أصحابها. فجعل يشجع جيشه ويقول لهم في شراسة ومكابرة: لا يهزمنكم خذلان سراقة إياكم، اوعوا اللي عملوا سرقة وخذلنا يأثر عليكم يعني. فإنه كان على ميعاد من محمد، يعني كان بينه وبين محمد ميعاد معين، كأنه يذكرهم بموقفه يوم الهجرة عندما عرضت قريش، جزاكم الله خير، ده شكله شيء أبيض ده ولا إيه؟ لا ده شوية مية صفرة دي يشربهم صلاح، لكن ما ينفعوش معانا دول يا شيخ، على تعمل شيء ما تعملش. يذكرهم بموقف سراقة في الهجرة عندما رصدت قريش لمن يأتي برقب النبي عليه الصلاة والسلام جائزة مالية كبيرة قوامها 100 من الإبل لمن يأتي برقب النبي. وسراقة طبعا دي فرصة ذهبية بالنسبة لمثله في هذا الزمان، فبدأ يتتبع ركب النبي حتى يحصل على الجائزة، وبالفعل وصل، وصل إلى ركب النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن حدثت الآية إن أقدام فرسه يعني نزلت إلى الأرض ووقع من فوق فرسه مرة بعد مرة، فعندها خلاص أيقن أنه لا سبيل له على هذا الركب المبارك، ركب النبي عليه الصلاة والسلام. فسأل النبي العفو، أن يعفو عنه، وعاد بغير الوجه الذي أتى به بعد أن جاء طالبا، عاد مدافعا يعني الآن. ودي سنة من ربنا يا إخوة مع أوليائه، كثيرا ما أقول يعني إذا ما العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان، ما دمت مع الله فلا تحزن، ومن معه الله فلا أحد عليه أبدا. المهم تصدق مع ربك عز وجل، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن كنت لله وليا فأبشر ما تحزن. ودائما أبدا تكرر قول ربك وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، خاصة إن شعرت أن هناك نوع من المكر يحيط بك وأنت لا تعلم من يمكر، لكن الله يعلم، فتفوض أمرك لمن؟ لربك عز وجل. الآن النبي خرج متوكلا على ربه جل جلاله، ناصرا لدين الله، صديق ترك كل ما يملك من أجل الدين، ترك البيت والأولاد والأهل والمال والتجارات من أجل الدين، فهل يتركهما الله عز وجل؟ الإجابة لا. وهذا ما قاله النبي من قليل، من قبل موقف سراقة بقليل في الغار، لا تحزن إن الله معنا جزاكم الله خير، بعد أن قال لهم أظنك برجلين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فهو سراقة جاء بوجه وعاد بوجه، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ده جاي طالبا الآن عاد مدافعا سبحان الملك. بل ووعده النبي يومها كما قيل بسواري كسرى وقيصر، طبعا في وقت أنت مطرود من بلدك وتحارب من شرذمة العرب وتقول هنعطيك سواري كسرى وقيصر، طبعا دي أعجوبة يعني، أمري كيف الكلام ده يعني، أمري لا يصدق. لكن سراقة يعلم صدق محمد، فرجع بهذا الوعد. فأبو جهل بيذكرهم بإيه بقى؟ بهذا الموقف، يعني اوعوا تغتروا بقى، سراقة عمل كده لأن بينه وبين محمد إيه؟ فما يأثرش على نفسيتكم، أثبتوا. ودايما أهل الباطل كده خلاص يحاول يقوي أعوانه بمثل هذه الأمور. وطبعا الوعد اللي كان لسراقة تحقق في خلافة عمر رضي الله عن عمر ابن الخطاب فاروق هذه الأمة، لما تم هدم عروش كسرى وذلك الروافد، يعني من أشد الناس حقدا على عمر، عشان تعرفوا إيه السبب لماذا الروافد عمر بالذات يعني خاصة والصديق، لأن عرش كسرى هدم في عهد في آخر عهد الصديق وبداية عهد عمر، يعني دمروا تماما. فطبعا الروافد يحملون هذا هذه الضغينة وذلك عندهم أبو بكر وعمر، دي مشكلة. ف في عهد عمر بعد أن حطم عرش كسرى وجيء له بسواري كسرى، وكان في نفس الوقت أيضا قيصر، يعني في عهد عمر يعني قضى على تلك الإمبراطوريات الباطلة. فعمر تذكر وعد النبي لمن؟ لسراقة بن مالك. طبعا سراقة كان دخل الإسلام بقى خلاص، لأن سراقة دخل الإسلام في العام الثامن من الهجرة، في عام الفتح، وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. فعمر قال ائتونا بسراقة بن مالك، هاتولنا سراقة. جاء سراقة وأعرابي عايش في البادية، فعمر يقول له البس يا سراقة، ها هذا وعد رسول الله، البس وراي كسرى. سراقة تخيل بقى بيلبس العباءة بتاعت كسرى اللي هي من حرير ودباج، ويلبس التاج اللي مرصع باللؤلؤ والياقوت والذهب، وصغير قيصر وشغلانه كبيره قوي، ويلف كده امام عمر، وعمر يبكي ويقول اعيربي يلبس سوار كسرى وقيصر. شوف والله عظمه الاسلام يا اخوه، اعيربي اهو، شوف الاسلام وجمال الاسلام. خلاص هتقول لي هل يجوز لبس الحرير؟ ما ملبسوش يعني، ده بس عشان الوعد كده اهو بنلبس اهو، لكن الصحابي لا يلبس الحرير لانه محرم. عشان بيجي واحد تاني يقعد ينكش لك كده، يا عم الشيخ لبس لبس كده بس عشان الوعد وخلع. لان الذهب محرم على الرجال وكذلك الحرير. فابو جهل هنا يثبتهم على باطلهم بتذكيرهم ان سراقة بينه وبين محمد ايش؟ موعد معين، لذا خذلكم في هذا الموقف فلا تلتفتوا لهذا التخذيل. طيب قال ولا يهولنكم يهولنكم قتل عتبة وشيبة والوليد، يعني ما اوعوا تنزعجوا، ان المعركة بدأت كما تعلمون بمقتل هؤلاء الثلاثة في المبارزة. فبيثبتوا لأنها ما خلاص هي معركة، دول يعني عجلوا خلاص يعني انقضى أجلهم فاثبتوا. قال فواللات والعزة لا نرجع حتى نقرنهم بالحبال، يا على الغطرسة والكبر، مش هنرجع إلا لما نربط المسلمين بإيه؟ بالحبال، ناخدهم أسرى يعني. وهكذا أمل الإنسان عندما ينسى أن الأمر بيد الله، خلاص دي مشكلة، يقعد يأمل ويأمل ويحلم وينسى أن الأمر بيد الله. المؤمن لا يفعل هذا في أي أمر، يقول إن شاء الله بإذن الله خلاص. ولا ألفين رجلا منكم قتل منهم رجلا ولكن خذوهم أخذا حتى نعرفهم بسوء صنيعهم، مش عايزكم تقتلوهم، تجيبوهم عايزين تأسروهم عشان يعرفوا سوء عملهم، يعني سوء عملهم. وهكذا أهل الباطل دائما يا أخي يرون أهل الحق على باطل. أخرجوا آل لوط من قريتكم، لماذا يا جماعة؟ إنهم أناس يتطهرون، تخيل. فالتطهر منكر بالنسبة لهم، إنك تكون إنسان نقي صاحب خلق، ده بالنسبة له إيه؟ وأنت بتفضحه، ولذلك يحاربون القيم. المرأة مثلا إذا احتجبت يحاربوها، ليه؟ لأنها بتكشف زيفهم وأنهم على باطل، هم لا يريدون ذلك. لازم تكوني زينا، لازم تكوني إيه؟ زينا، لأنك بتفضحينا كده خلاص. فدايما أهل الباطل كده، وذلك حتى قالوا كده عن موسى، أتظهر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ أنت هتسيب موسى ده كده يفسدوا في الأرض ولا إيه؟ طب أنت يا فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يا فرعون عنده الرشاد وموسى جاي يفسد في الأرض، يعني أمر محتاج مراجعة خلاص. وإذا قيل لهم لا تفسدوا قالوا إنما نحن مصلحون، شو قال النفاق؟ ده احنا اللي بنصلح يا أولاد الإيه؟ أنت اللي بتصلحوا؟ فهكذا أهل الباطل يا إخوة دائما أبدا يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا. ولكن سرعان ما تبدت له حقيقة هذه الغطرسة، بدأت المعركة ورأى وطيسها، وطبعا هو قتل في هذه المعركة. فما لبث إلا قليلا حتى أخذت الصفوف تتصدع أمام طيارات هجوم المسلمين. نعم، بقي حوله عصابة من المشركين. طبعا برضو كلمة عصابة دي تراجع، يعني دايما عصابة في لغة العرب تطلق على من اجتمع على الخير، ولكن يقول إيه؟ عصبة. فاللي عنده الكتاب يغير كلمة عصابة يخليها إيه؟ عصبة. إن دول جماعة اجتمعوا على شر. ولذلك حتى إخوة يوسف لما ما أرادوا قتل أخيهم قال ونحن عصبة. النبي بدأ إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فالعصابة تطلق على كل جماعة اجتمعوا على الخير ونصرة الحق في اللغة. أما اللي اجتمع على الشر نسميهم إيه؟ عصبة مش عصابة. وذلك من الخال يقول لك إيه؟ دي عصابة للمخدرات. لا، أقول عصبة للمخدرات مش عصابة. دول عصابة قتل. لا، دول عصبة. لأن العصابة في اللغة تطلق على إيه؟ كل جمع اجتمع على الخير. أما إذا اجتمع على الشر اسمهم إيه؟ عصبة. فنقول حول عصبة من المشركين. ضربت حوله سياجا من السيوف، سياج يعني سور أو مانع أو حائط، وغابات من الرماح، يعني شو بيشبه كده كأنهم في غابة، الرماح بقى كالأشجار كده حوالين منه يريدون حمايته يعني، ولكن لا فرار من أمر الله، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. جاء الأجل لا مانع، خلاص ملك الموت يا إخوة لا يستأذن ولا تمنع الأبواب المغلقة ولا الأسوار المنيعة ولا القلاع. جاء الأجل خلاص انتهى. ولكن عاصفة هجوم المسلمين بددت هذا السياج وأقلعت هذه الغابات، وحينئذ ظهر هذا الطاغية ورآه المسلمون يجول على فرسه، وكان الموت ينتظر أن يشرب من دمه بأيدي غلامين أنصاريين، أي غلامان من الأنصار. تعالوا نشوف بقى مصرع هذا الطاغية وكيف قتل. مصرع أبي جهل. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الحديث عند البخاري، قال إني لفي الصف يوم بدر. طبعا النبي صف صفوف الجند. ابن عوف فارس بطل مقدام نوار، ودائما في المعارك دائما الفرسان بيكونوا مع بعض، يعني كتائب، دي كتيبة الفرسان، دي المقدمة، دي اللي هم بتوع الخدمة وبتوع الطعام، كل مجموعة مع بعض. فالفارس مكانه فين؟ مع الفرسان، مع القادة. ابن عوف من الفرسان يقول إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن. جاب كده على يميني شاب صغير السن وعلى يساري كذلك. قال فكأني لم آمن بمكانهما. يعني إيه موقفنا بين دول؟ يعني ده مش موقف يتحط في فارس بين غلامين صغيرين في معركة مثل معركة بدر، وشفتوا انتوا أحداثها من البداية ومدى خطورة الموقف. طيب إذ قال لي أحدهما، يعني والآن ابن عوف يعني وجد في نفسه كده متضايق، إزاي أنا مكاني يتحط بين غلامين صغيرين كده. إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه غير من الثاني يسمع، جاني كده يعني وشويش وكذا نجاة في أذنه، يا عم أرني أبا جهل. الله أكبر، أبو جهل يعني أنت ولم اسأل مثلا واحد صغير زيك، تسأل عن مين؟ عن فرعون هذه الأمة؟ عن أبي جهل. وبعدين على فكرة يا أخو أبو جهل كان في قوة عجيبة، وذلك في بداية الدعوة النبي دعا دعوة فقال اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. إنه كانوا أقوى رجلان في هذا الزمان في القوة والشجاعة. وطبعا أبو جهل يبقى خال سيدنا عمر ابن الخطاب، يعني عمر ابن أخت أبي جهل. وبعد كده في حديث آخر قال اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب. فالعلماء قالوا لما قال في المرة الأولى اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك عمرو بن هشام عمر بن الخطاب، جاء الوحي فأخبره أن أبو جهل يموت على الكفر، فالدعوة تبقى من نصيب مين؟ عمر. فرح دعا بعمر فقط وكان. فطبعا أبو جهل يعني مش سهل إنك تيجي غلام فتى يسأل عنه في معركة زي دي، يعني تسأل عن قائد المعركة. طيب المهم تعالوا نشوف. فقلت يا ابن أخي فما تصنع به؟ تسأل عنه ليه؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يا الله، يعني السواد يعني الجسم. شوف غلام سمع فقط أن أبا جهل يسب النبي، خرج لمعركة مثل بدر من أجل أن ينتقم لرسول الله غيرة على الدين. الآن يا إخوة في بلاد المسلمين تنتهك حرمات المسلمين ويتسب السنة ويسب الصحابة، في بلاد الإسلام ويطعن في القرآن وتهدم الثوابت. إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل في أمثال هؤلاء الذين فرطوا. فليتعلموا من هذا الفتى، سمع بس أن أبا جهل يسب النبي، جاء وأقسم بالله إن رأيت أبا جهل لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، لازم يا إما أقتله يا إما أستشهد نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال فتعجبت لذلك، أي عبد الرحمن بن عوف، الله أكبر. قال وغمزني الآخر، لا على الشمال بقى راح عايز يتكلم، فقال لي مثلها. يا الله نفس الكلام. هما اثنين إخوة على فكرة، ابن عفراء رضي الله عنهما. فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل، طبعا في رواية قال فحمدت الله أني بينهما. أنا كنت الأول متضايق، لا ده دول مش دول رجال. قال فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل، يعني أثناء المعركة رأيته يجول في الناس، فقلت ألا تريان الفتيان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ هو ده أبو جهل اللي جايين عشان من أجلي أهو، شايفينه عامل إزاي؟ طبعا كان ضخما مهابا. ابن مسعود بعد كده من ضخامة أبي جهل ونام على الأرض، ابن مسعود كان قليل الجسم فصعد ركب فوق صدره جبل، تخيل ابن مسعود بيصعد فوق جبل. قال فابتدراه فضرباه حتى قتلاه انقض عليه كالسهمين. طبعا نقول وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى سبحانه جل جلاله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ودي آية عشان تعلم أو أبو جهل من قتله؟ فتيان، فتيان، مش حكاية يعني أبدا. فدايما إلجأ إلى ربك في كربك في همك في غمك واسأله جل جلاله التفريق، فهو قادر قدير مقتدر. حتى قتلاه ثم انصرف إلى رسول الله، انطلق إلى النبي فقال أيكما قتله؟ مين فيكم اللي قتله؟ ويعني بشر النبي، يعني خلاص فرعون الأمة قتلناه. طيب الله أكبر. فقال كل واحد منهما أنا قتلته، أنا لا. قال هل مسحتما سيفيكما، يعني السيوف ما يبقى في دم في السيف، هل مسحته الدم ولا لسه يعني؟ فقال لا. فنظر النبي إلى سيفيهما، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال كلاكما قتله، انتوا الاثنين قتل. الله أكبر. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء. تقول لي الله مش الاثنين قتله، لماذا قضى بسلبه الواحد منهما؟ لأن الثاني استشهد. تستعجلش، يعني أحد الغلامين استشهد في نهاية المعركة، فالنبي قضى بسلبه لمين؟ لأخيه. السلب يعني السلاح بتاع أبي جهل، الحصان بتاعه، إذا كان مع أي ملابس ده غنيمتك أنت. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان هم معاذ ابن عمرو ابن الجموح ومعوذ ابن عفراء. وقال ابن إسحاق، وطبعا في رواية بقى النبي نظر لأبي عبد الله بن مسعود وقال يا ابن مسعود قم إلى صاحبك. يا الله، لأن أبا جهل كان دائما أبدا يسيء معاملة عبد الله بن مسعود في مكة ويسبه، وكان دائما يقول له يا رويعي الغنم ويهينه. فالآن جاء اليوم بقى شفاء الصدور، قم يا ابن مسعود إلى صاحبك اللي كان بيأذيك وكان يسبك، الآن هو صريعه، انظر إليه حتى يتم شفاء الصدر. ابن مسعود انطلق مسريعا، فراه طبعا بيخور في آخر أنفاسه يعني، فراح صعد فين؟ على صدره. فقال أبو جهل كلمته المشهورة لقد ارتقيت مرتقا عظيما يا رويعي الغنم. يا فيش فايدة. لقد ارتقيت مرتقا عظيما يا رويعي يعني. الآن قاعد على صدري أنا، عايز أقول له كده يعني، انت ارتفعت قوي. طبعا أنطقه الله لنعلم عز الإسلام. نعم، ارتقى ابن مسعود بماذا؟ بإسلامي، بصدقي، يقعد على صدرك الآن، واضح؟ فدائما يا إخوة الطاعة عزة ورفعة، والمعصية ذل وهوان. وقال ابن إسحاق قال معاذ بن عمرو بن الجموح سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة، والحرجة هي الشجر الملتف يعني كأنه في غابة، أو شجرة من الأشجار لا يوصل إليها، شبه رماح المشركين وسيوفهم التي كانت حول أبي جهل لحفظه بهذه الشجرة، وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه، يعني يحفظوه، وده زعمهم، اجتمعوا كده بالسيوف مشهرة حوالين منه والرماح أكنه في غابة، مستحيل توصل له، مستحيل تصل له، زي ما انت بتشوف كده بعضهم كده بين الحرس تروح فين؟ خلاص؟ أهو أبو جهل كان كده. قال وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه، قال فلما سمعتها جعلته من شأني فصمت نحوه. لما سمعته خلاص انت بتاعي، انا هوصل لك، عزيمة المؤمن. فلما امكنني حملت عليه فضربته ضربة اطنت قدمه، اي اطارتها بنصف ساقه، يعني ضربة قطع له ايه ساقه، كانوا رجال رضي الله عنهم. فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى. المرضخة كان حجر ضخم كده بيكسروا به النوى العرض، خلاص يطحنوا ويجي يكسر كده تروح طايرة. فعايز يقول لي شوية تشبيه جميل، وأنا بقطع ورجلي بتطير بالضبط أكن نواة من تحت المرضخة، يعني الحجر ده اللي بيتم تكسير النوى به. قال وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلد من جنبي، يعني قطع إيديه يعني. وأجهضني القتال عنه فلقد قتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي. فضل يقاتل وإيه؟ إيدي مقطوعة وسحبها، الله أجل متعلق ورا منه كده وعمال يقاتل. شوف الشجاعة طبعا. فلما أذتني وضعت عليها قدمي، مش قادر بقى خلاص، مش عارف يقاتل مع الطلاق، فراح طيب تعالي انت، ما انت كده خلاص قطعتي، يداس عليها بقدمه عشان رضي الله عنه. قال: ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها، ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ ابن عفراء الثاني بقى، فضربه حتى أثبته، يعني جاء أخي وراح مكمل عليه، فتركه وبه رمق، لسه بيلفظ الأنفاس الأخيرة، وقاتل معوذ حتى قتل، فالثاني بقى اللي هو إيه؟ قتل. ولما انتهت المعركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فتفرق الناس في طلبه، فوجداه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وبه آخر رمق، فوضع رجله على عنقه وأخذ لحيته ليحتز رأسه، وقال: هل أخذاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخذاني؟ أعمد من رجل قتلتموه؟ طبعا هذه الرواية في السير، يعني هو عايز يقول لك ايه، ما فيش عار عليا في القتل، يعني لسه برضو في الكذب. او هل فوق رجل قتلتموه؟ وقال: فلو غير أكار قتلني. كلمة أكار اللي هو بيطلق على المزارع او الحراث. خلاص. ثم قال: اخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قل للنصر لمين؟ بيموت وعايز يعرف المعركة. قال: لله ورسوله. ثم قال لابن مسعود: وكان قد وضع رجله على عنقه: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وكان ابن مسعود رضي عن رعاة الغنم في مكة. وبعد أن دار بينهما هذا الكلام احتز ابن مسعود رأسه وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هذا رأس عدو له أبي جهل. فقال: الله الذي لا إله إلا هو. فرددها ثلاثا ثم قال: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، انطلق أرني. فانطلقنا فأريته إياه، فقال: هذا فرعون هذه الأمة، هذا فرعون هذه الأمة. طبعا النبي نهى بعد ذلك عن المسلة بالقتلى، ودي كانت أولى العارك، وبعد كده بدأت الأحكام تتنزل. فبهذا القدر هنقف في هذا اللقاء. فهذه آية من آيات الله عز وجل في قتل هذا العنيد الذي طالما حارب الإسلام، حارب نبي الإسلام بعد أن كان عزيزا منيعا في قومه، وكان سيدا مطاعا، وكان يدعى بأبي الحكم بسبب بغضه للدين وحربه للإسلام والمسلمين وحربه للنبي، لقب بأبي جهل، لقب بأبي جهل، وأصبحت وصمة له. ومن جمال النبوة وعظمة الإسلام هنشوف بعد كده عندما يدخل عكرمة ابن أبي جهل الإسلام رضي الله عن عكرمة، وفي المدينة كلما ذكر أبوه بسوء كان يحزن، فلما علم النبي نهى أصحابه عن ذكر أبي جهل بشر تكريما لولده، وبين لهم أن الإساءة للأموات تؤذي الأحياء، وهذا أخوكم الآن. فمنعوا بعد ذلك من الكلام عن أبي جهل بعد موته في حضرة ولده إن قدر البقاء، وكان اللقاء هنواصل مع تلك الملحمة معركة بدر الكبرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.